العدل بين الخلق بالعدل، لقوله تعالى وقضي بينهم بالحق، أي حكم بينهم. والقضاء قضاء الله تعالى نوعان، كوني وشرعي. فالشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى أن لا نعبد إلا الله. وقضاء كوني مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فإن هذا لا يمكن أن يكون قضاء شرعيا لأن الله لا يقضي بالفساد، ولكنه قضاء كوني. وبهذا نعرف الفرق بين القضاء الكوني والشرع. فالكوني فيما يحب وما لا يحب، والشرع فيما يحب. والفرق الثاني أن الكوني لا بد من وقوع المقضي، والشرع لا يلزم منه وقوع المقضي، إذ قد يقع وقد لا يقع. ومن فوائد الآية الكريمة أن القضاء في ذلك اليوم قضاء بالعدل ليس فيه جور بوجه من الوجوه، لقوله بالحق. ومن فوائدها حمد الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي يتم فيه الأمر، وقيل الحمد لله رب العالمين. وإذا قارنت بين هذا وبين قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، تبين لك أن الله تعالى محمود في أول الأمر وآخر. في أول الأمر في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وفي آخره بعد أن قضي بين الخلائق بالحق قيل الحمد لله رب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة بيان استحقاق الله تعالى للحمد كله، لقوله الحمد لله، وقال ذكرنا أنها للاستغراق، واللام للاختصاص والاستحقاق. ومن فوائدها إثبات عموم الربوبية، لقوله رب العالمين والعالمون كل من سوى الله. قال بعض العلماء وإنما سموا بهذا لأنهم عالم على خالقهم، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم.
قال
نعم. رأينا أن هذا قول باطل، بل وللتعبد ولكنهم يتلذذون بالعبادة، يعني يشعرون بأنهم خاضعون لله متذللون له. وأما قوله لا تكليف في ذلك اليوم فهو أيضا باطل، ففي ذلك اليوم تكليف. أليس الله يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ ففيه تكليف، ومن نفى التكليف في ذلك اليوم فقد أخطأ وغفل عن النصوص الدالة على أن فيه تكليفا.
ورد عن بعض السلف أن الكرسي موضع قدم الله عز وجل.
نعم.
الإمام أحمد وغيره.
نعم. وعن ابن عباس أيضا، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع قدمين. وقال بعض العلماء إنه بالنسبة للعرش كالدرجة. نعم. شرافي.
بارك الله فيكم. يرد معنا كثيرا القضاء الكوني والقدر الكوني والحكم الكوني والشرعي، هنا كثير.
نعم.
والفرق بينهم تجد بنيه.
نعم. صحيح.
لا هذا.
نعم. هو هذا. هذا هو. نعم. هو هذا القضاء والحكم، نعم، والإرادة. لا، معنى الإرادة غير الحكم. الحكم قد يكون بمعنى القضاء، لكن الإرادة غير. إنما هي تنقسم هذا التقسيم كما هو واضح، ما في إشكال. إن إيش؟ إيش؟ كل من الجنة والنار جسم؟ نقص صدر. كيف دليل؟ ما هي عرضها السماء في الأرض؟ أمهم الله يضع رجله على النار حتى ينزل بعضها إلى بعض؟ وأليس الإنسان ينظر إلى ملكه في الجنة مسيرة 1000 عام ينظر أقصى كما ينظر أدنى؟ إذا لم يجعلها جسم ماذا نكون؟ نكون بالهواء؟ مثل والله أنا ما سمعت إلا منك الآن. نعم نعم نعم، لأنهم يستجيبون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فنفي العصيان عنهم يدل على أنهم يكلفون بالشيء، وعلى أن العصيان منهم ممكن عقلا، لكنهم لا يعصون الله ما أمرهم. أمان إيش؟
أمان من الحسرة.
نعم.
واستدل بالحديث أن أهل الجنة لا يحسرون على ساعة مرة في الدنيا لم يذكروا الله فيها.
نعم.
فهل هذه الحسرة تتوجه مع قولنا في الأمان؟
لا.
ذكر أن هذه الحسرة لأنهم ينظرون لما سبقهم.
نعم.
ومن هو أعلم.
لا، هذا ليس حسرة. هذا تمني. يعني يتمنون أنهم فعلوا ذلك، وتمني الشيء لا يدل على الحسرة، ولا يمكن أن يكون في الجنة حسرة بمعنى الندم والانقباض مثلا، لأن هذا هناك كمال النعيم. نعم. بلى، وهو كذلك. والحديث الثالث في الصحيحين أيضا أن موسى يكون آخرا بقوائم العرش. نعم.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أن تكلمنا على فوائد ما سبق، أنهيناها. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله عز وجل مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، ولكن يؤتى بها في ابتداء السور إلا سورة واحدة وهي سورة براءة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل فيها بسملة، ولهذا تركها الصحابة رضي الله عنه بدون بسملة لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما قيل إنها تركت بلا بسملة لأنها نزلت بالسيف فإنه قول باطل، ليس هذا هو السبب. والسيف إذا كان رحمة فإنه غنيمة، ومعلوم أن السيف على الكفار رحمة يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل. ثم البسملة كما تشاهدون جملة ليس فيها فعل ولا اسم فاعل، لكنها جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف. جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف. الجار هو الباء، والمجرور اسم، والمضاف اسم، والمضاف إليه لفظ الجلالة، وموصوف وهو الله، وصفة وهو الرحمن الرحيم. فأين المتعلق؟ لأنه لا بد لكل جار ومجرور أو ظرف لا بد له من متعلق، كما قال الناظم ناظم الجمل أنشدنا واستثنى زائدا. نعم، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. فأين متعلقها؟ أين متعلق البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن ما يقال إن متعلقها فعل متأخر، فعل متأخر مناسب لما ابتدأ بالبسملة من أجله. فنحن الآن نريد أن نقرأ، نقول المتعلق تقديره بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ. نريد أن نتوضأ، نقول التقدير بسم الله أتوضأ. نريد أن نذبح، نقول التقدير بسم الله أذبح. وإنما قدرناه فعلا لا اسم فاعل، لأن الأصل في العمل هو الفعل. وإنما قدرناه متأخرا لوجهين: الوجه الأول التيمن بالبداءة بسم الله، والثاني إفادة الحصر، لأنك إذا أخرت العامل وقدمت المعمول كان ذلك دليلا على الحصر، إذ أن القاعدة المعروفة في البلاغة هي أن التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وإنما قدرناه مناسبا لما ابتدأ به لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. فمثلا لو قلت إن التقدير بسم الله أبتدئ، صح، لكن أبتدئ بأي شيء؟ فإذا قلنا نقدره فعلا خاصا مناسبا لما ابتدأ به صار ذلك أدل على المقصود. ومعلوم أن ما كان أدل على المقصود كان أبين في المراد. هذا هو إعراب هذه البسملة. أما معناها فإن اسم مفرد مضاف، وكل مفرد مضاف فإنه للعموم. أرأيتم قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمة مفرد مضاف لكن ليست نعمة واحدة، لأن النعمة الواحدة تحصى، لكنها نعم كثيرة فتشمل كل ما أنعم الله به على العبد. إذا كان المفرد المضاف يفيد العموم، فما معنى قولنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ معناها بكل اسم من أسماء الله أفعل كذا وكذا. بكل اسم، فتكون أنت الآن مستعينا بكل اسم من أسماء الله على هذه على هذا الفعل الذي بسملت من أجله. وأما اسم فقيل إنه مشتق من السمو وهو الارتفاع، وذلك لأن الاسم يرفع المسمى ويبينه. وقيل إنه مشتق من السمة وهي العلامة. قال الله تعالى: سيماهم في وجوههم، أي علامتهم في وجوههم. وأيا كان فالاسم يعين مسماه ويميزه من غيره. وأسماء الله سبحانه وتعالى كما مر علينا في التوحيد غير محصورة بعدد، كما جاء في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأما الله فهو علم على الذات المقدسة العلية، وهو الله سبحانه وتعالى. قال النحويون: وهو أعرف المعارف. أعرف المعارف هذا العلم. وقد رتبوا المعارف كما تعرفون بأن أعرفها الضمير ثم الأعلام، لكن هذا العلم هو أعرفها، إذ لا تحتمل المشاركة فيه، إذ لا تحتمل المشاركة فيه. وغيره من الأعلام من المعارف يمكن المشاركة فيه. وأما قول الرحمن فهو اسم من أسماء الله دال على الرحمة الواسعة، والرحيم اسم من أسماء الله دال على الرحمة التي تقع بالفعل. فالرحمن للوصف والرحيم للفعل، يعني أنه رحمن يرحم. وبذلك تبين فائدة الجمع بينهما، فإن فائدة الجمع بينهما هو الدلالة على أن رحمة الله واسعة، وذلك في قوله إيش الرحمن، لأن فعلان يدل على الامتلاء والسعة كما تقول شبعان وريان وما أشبهها. وأما الرحيم فهو باعتبار الفعل، أي إيصال الرحمة إلى من قدر الله أن يرحمه. والبسملة لها أحكام، منها أنها تكون أحيانا شرطا في الحل كالتسمية على الذبيحة، فإن التسمية على الذبيحة شرط لحلها، حتى إنه لو ترك التسمية ولو نسيانا لم تحل الذبيحة. وقد تكون واجبة لا شرطا، كما في الوضوء عند بعض العلماء، فإن التسمية في الوضوء واجبة ولكنها ليست شرطا للصحة، إذ لو تركها نسيانا صح وضوء. وقد تكون مستحبة في كل أمر ذي شأن، كما جاء في الحديث: كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أو كل أمر ذي باعل، يعني ذي شأن مهم لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي منزوع البركة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئ بها في المكاتبات إلى الملوك وغيره، وكذلك الأنبياء من قبله كما جاء في القرآن الكريم: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قال الله تبارك وتعالى: حاميم. هذه كلمة مكونة من حرفين مهملين هجائيين، الحاء والميم، ولهذا ننطق بها باسمهما لا بلفظهما، فلا نقول حم بل نقول حاء ميم باسمهما، فهما إذن حاء حرفان مهملان هجائيان يتركب منهما كلام الناس، فهل لهذين الحرفين معنى؟ يقول المؤلف: الله أعلم بمراده به، يعني ما ندري ماذا أراد، هل أراد إثبات معنى أم لم يرد إثبات معنى، وهل أراد معنى معينا أم ماذا. المهم أننا نفوض، فموقفنا من هذا التفويض، كغير ذلك كغيره من الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور. ولكن مقتضى كون القرآن باللسان العربي أن نقول إنهما حرفان هجائيان مهملان ليس لهما معنى، يعني نجزم بأنه لا معنى له، لأن القرآن نزل باللغة العربية، واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى، وهذا مروي عن مجاهد إمام إمام المفسرين في زمنه، زمن التابعين، وهو الحق، لأن الله تعالى قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإن قال قائل: يرد على هذا القول أن في القرآن ما ليس له معنى وليس له فائدة، وإنما هو حروف مقطعة ليس لها فائدة، قلنا الجواب عن هذا الإيراد أن الله سبحانه وتعالى تكلم بذلك لمغزى لا لمعنى، أي لحكمة بالغة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها البلغاء من العرب لم يكن أتى بشيء جديد من حروف، بل أتى بالحروف الذي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم، عجزتم عن صف الحروف حتى تكون مثل القرآن، عن صف الحروف حتى تكون مثل القرآن، فإذا كنتم عجزتم عن ذلك فعجزكم عن معنى هذه الكلمات من باب أولى. وهذا الذي ذكره الزمخشري في تفسيره، وارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره أيضا إما ابتداء أو تقليدا، المهم أن هذا هو الصواب عند المحققين، وهو أن الله تعالى أنزلها لتمام التحدي لهؤلاء البلغاء.
في ختام هذه المادة
الذين عجزوا أن يأتوا،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2-2